Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم، وحنستضيف خلاله الأستاذ فيصل الباقر المنسق العام لشبكة صحفيون من أجل حقوق الإنسان جهر، عشان يكلمنا عن أوضاع حرية الصحافة والتعبير على ضوء إيقاف السلطات لصحيفة التيار واعتقال الصحفيين ومصادرة الصحف، وحنشوفه يقول لنا شنو. يا أستاذ فيصل، عايزينك تكلمنا بشكل عام، ما تقييمك للواقع الحالي لأوضاع حرية الصحافة والتعبير في السودان؟
واضح أنه الدولة السودانية فقدت كل المصداقية في التعامل مع مثلا حرية الصحافة وحرية التعبير، وأي كلام عن انفراج أو سماح للصحافة هو كلام لا يصل أي منطقة. فرئيس الجمهورية، نائب رئيس الجمهورية، كل حتى القرارات التي يصدرها المحاكم لا يتم احترامها. عليه أعتقد أن مسألة الصحافة والتعبير في السودان ما زالت تراوح مكانها وتعيش أسوأ أيامها، وهذا حتما يؤكد أن ما يقال عن حوار وطني ويقال عن منح الحريات وبسط الحريات هو كلام ليس له ما يصدقه في الواقع.
توعد رئيس الجمهورية في اجتماع أمام برلماني حزبه الصحافة والصحفيين، وقال إنه حيمسك ملف الإعلام بنفسه. تعليقك شنو على الكلام؟
هي هذه المرحلة هي امتداد لما سبق. حقيقة رئيس الجمهورية عمليا وفعليا لا يستطيع أن يتولى ملف الإعلام بنفسه إن كان يريد أن يلف ويمسك بملفات أخرى. الإعلام يمسك هذا الملف نيابا عن رئيس الجمهورية في هذا الأمن، وجهاز الأمن أثبت في السودان أنه فوق رئيس الجمهورية وفوق مؤسسة الرئاسة وفوق القضاء، لأنه حينما يمارس الأمن طمع الصحف ومصادرة الصحف وتوقيف الصحف يعود بعد فترة رئيس الجمهورية ويعيدها أو نائب الجمهورية ويعيدها، ثم يعود بهذا الأمن مرة ثانية لما بدأ به منع الحريات وقفز الصحافة والصحفيين والحريات. كذلك ما يتم في القضاء، المحكمة الدستورية تصدر قرارات وتقول بالحرف الواحد أن المنع الإداري الذي يمارسه في هذا الأمن ليس دستوري ويتعارض مع الدستور ويتعارض مع القوانين، وتصدر أحكاما بهذه المسألة، ولكن يعود بهذا الأمن ويضع كل هذه القرارات إن كانت من رئيس الجمهورية أو إن كانت من القضاء تحت إبطه، ويواصل القمع والبطش في الصحافة والصحفيين. إذن لا جديد في تقديري إن كان رئيس الجمهورية سيمسك هذا الملف أو كان سيمسكه جهاز الأمن أو كان يمسكه وزير الثقافة والإعلام أو أي هيئة أو أي شخص أو أي جهة. هذه الدولة أصبحت دولة بوليسية، دولة أمنية، جهاز الأمن هو السلطة العليا فيها.
علقت الأجهزة الأمنية صدور صحيفة التيار إلى أجل غير مسمى، وصادرت قبلها الصحيفة نفسها من المطبعة، كما اعتقلت رئيسي تحرير صحيفتي الصيحة والتيار قبل أن يتم إطلاق سراحهما بالضمان مساء الأربعاء. رأيك شنو في الحصل ده؟
نعم، هذا يتم كل مرة وليس هناك جديد، ليس هناك جديد في قمع الصحافة، في إيقاف الصحف، في مصادرة الصحف من المطبعة. هذه الممارسة أصبحت ممارسة يومية ومستمرة، وحتى حينما تغيب تكون هناك أشكال من الرقابة الأخرى بفرض السياسات التي يريدها جهاز الأمن على الصحف. لاحظنا في الفترة الأخيرة فجأة يخرج عدد كبير من كتاب الأعمدة في صحيفة واحدة أو في صحف مختلفة يتحدثون مثلا عن الإشاعة. هذا يؤكد أن جهاز الأمن يصمم حملات وينزلها للصحف، وما على الصحف ورؤساء التحرير إلا أن ينفذوا هذه السياسات وهذه الحملات دون أي اعتراض ودون أي شكل من أشكال الإبداع والخيال. فهم ينفذون ما يأتيهم من هذا الأمر بطريقة مهينة للمهنة ومهينة لمواقع قيادات الصحف ومهينة للصحافة والتعبير في السودان.
في تقديرك، كيف يمكن للصحفيين مواجهة الهجمة الجديدة على حرية الصحافة والتعبير في السودان؟
علينا نحن أن نواصل فتح هذه الانتهاكات، أن نواصل فتح هذه الانتهاكات حتى باللجوء للمحاكم التي تعمل في كثير من الأحيان بأمر النظام. إذن علينا أن نخوض هذه المعركة على مستوى المناصرة عالميا وإقليميا وداخليا، نخوضها على مستوى القضاء مهما كانت التضحيات، وعلى المجتمع الصحفي طالب المجتمع الصحفي وناشده باتخاذ خطوات جماعية أقوى من كل ما مضى. ولدينا القدرة الكل، لأن المجتمع الصحفي ما زال بخير وما زال لديه الاستعداد للدفاع عن حرية الصحافة إلا من أبى.
تأثير الهجمة الجديدة على مناخ الحريات، بتدعي الحكومة إنه بالتزامن مع الحوار الوطني في مناخ بتاع الحريات، تأثير الهجمة الجديدة شنو على ال...
عفوا أنا لم أسمعك جيدا، ولكن سمعت كلمة الهجمة على الحريات الصحفية. هذه الهجمة الجديدة كما قلت هي هجمة جديدة ولكنها قديمة، بنفس المنهج بنفس الأسلوب بنفس الطريقة، وعلينا أن نرفع ونرفع درجات المقاومة ودرجات التضامن والمناصرة مع الذين تمت انتهاكات لحقوقهم في التعبير وفي الصحافة. وشكرا جزيلا.
في ختام الحلقة دي من برنامج حديث اليوم، بنشكر الأستاذ فيصل الباقر المنسق العام لشبكة صحفيين من أجل حقوق الإنسان جهر على الإفادات القيمة، وبنشكر المستمعين الكرام على المتابعة، وبنقول لكم إلى اللقاء.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دبنجا تردقو بشيش،
دنيا 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 فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره. سلام بيه نبوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو
سمعي دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حديث اليوم والذي نخصصه لبعض الانتهاكات والتجاوزات اللي قاعدة تحدث في ولاية شرق دارفور وخاصة في مدينة الضعين. ومعانا الأخ الناشط حسب محمود. حسب أهلا ومرحب بك في حديث اليوم في دبنجا.
أول حاجة تحية لكل جماهير الشعب السوداني بشكل عام وتحية بشكل خاص لراديو دبنجا. ما حصل في الضعين
تقريبا. طيب حسبوا أنتوا قبل كده يعني في رفعتوا مذكرة والمذكرة دي يعني كده وضح لنا المذكرة دي كانت الغرض منها شنو؟
أوكي تمام. نحن رفعنا مذكرة قبل شهر لرئيس المجلس التشريعي مرقنا في مسيرة سلمية من حي العرب لحد ما جينا سلمنا المذكرة اللي هي مذكرة فيها مطالب قاعد تكون واضحة وحتى سلمنا لهم بشروط. يعني من ضمن المطالب اللي هي قاعد تكون موجودة في المذكرة ان احنا طالبنا بترحيل بتاع افراد جهاز الامن والمخابرات اللي هم ساكنين في الضعين حي العرب قدام مدرسة الضعين الثانوية بنات. بعدها ناس زي ساكنين قدام المدرسة زايد ده حتى هم ناس عزابة زايد ده ما بيراعوا العادات والتقاليد بتاع المجتمع بشكل عام زايد ده في مجموعة انتهاكات هم عملوها.
طيب حسبوا انت رفعت مذكرة وسيرت مسيرة مع منو مثلا؟ يعني وضح للناس اشرح لنا انتم منو ذاتكم ويعني في الحي لجنة الحي اجتمعتوا قررتوا ولا مواطنين بس يتلموا كده و...
احنا المرقنا مشينا سلمنا المذكرة. صحيح نحن انطلقنا زي ما قال من حي العرب الكلام ده اصلا جابه هو شباب بتاع حي العرب وبعد ذاك الكلام ده ذاته بالمناسبة له ما قبله كان في مشكلة حصلت بين أفراد جهاز الأمني وشباب الحي. المشكلة دي كان إن يخشى شباب الحي فاتوا لنا الجهاز هناك بعد ذاك شافوهم دخلوا بنات في منزلهم بعد ذاك اتكلموا معهم يا أخي إنتوا بالمناسبة هنا ما تفوا لحد المشكلة حصلت فيها الشرطة بعد ذاك قاموا فتح فيها بلاغات. المهم كلام حصل كثير لدرجة إن الشباب دي الليلة ذاته ناس متقدمين لمحاكمة تم تأجيل المحكمة. بعد ذاك نحن مرقنا باسم بحتوارنا نحن بالمناسبة سكان بتاع الضعين بشكل عام لكن مرقنا حي العرب بشكل خاص. يعني احنا كلنا مشينا كشباب مجتمع بتاعنا الضعين وشاب بتاع الضعين مشينا سلمنا المذكرة رئيس المجلس التشريعي طالبنا فيها ان يا اخي يقوم يرحل افراد بتاعنا جهاز الامن الان ساكنين قدام الضعين الثانية بنات. بعد ذلك طالبنا من يا اخي بترحيل افراد بتاعنا جهاز الامن الساكنين في مدينة بتاعة مجاحة الجرمان الاسلامية فرع الضعين. الداخلية دي تم استغلالها برضو من قبل الأفراد عن جهاز الأمني تم تقسيمها يعني داخلية تم قسمها نص صدق ساكنين فوق البنات ونص تاني صدق ساكنين فوق أفراد عن جهاز الأمني.
طيب ده بمباركة من المحلية بمباركة من المحافظة أو المعتمد يعني هو منو عادة المسؤول بسكن الناس وبسكن الموظفين يعني؟
والله حاجة حصلت طبعا غريبة يعني المحل السكن فوق هنا في قدام الصبيان الثانية بنات ده محل يعني تابع للهيئة يعني في نفس الوقت محل ده قديم جدا جدا لكن نزل بطريقة غير مباشرة جاي استغلوا وفقا لنفوذهم بتاع جهاز الأمن والخوارج. أما بتاع الداخلية ده تقريبا من زمن الوالي كاشا. بعد ذلك في مجموعة بتاع شباب حتى شباب بتاع الحي بتاع حي القبة بشكل خاص قاموا جو وقعدوا مع الوالي وقعدوا مع المحكمات حتى رئيس الحي ذاته بالمناسبة جاء وهو كان بالمناسبة في الوفد ذاته اللي هو جاء قاعد مع الوالي. بعد ذلك ما لقوا جديد وحصل لهم مجموعة ترهاب بعد ذلك قاموا وقفوا لكن لحد الآن في الوقت ده بالذات الناس بالمناسبة ساكنين هم براهم ما في زور ما شاوروا زور زايد ده من البداية ذاته يعني وقت جو الناس بالمناسبة كانوا خاطين يعني وقت ما حاولوا أن ياخذ بالمناسبة يقوموا يحطوا لهم شروط بيجي ما في جديد كله فل.
طيب عادة الناس اللي بيجوا يعني بس الناس بيفتكروا انه بعض الناس المواطنين يعني بيكونوا بيتكلموا كلام كده بدون ما يتأكدوا منه يعني ده بحكي لده وده بحكي لده واحيانا بعض مرات ممكن يكون كلام ما صحي يعني. فهل انتوا اتأكدتوا تماما انه الافراد الموجودين ديل يعني هم بيمارسوا بيستدرجوا البنات بيدخلون في سكنهم؟ شفتوا حاجة زي دي؟ يعني في ناس شافوا حاجة زي دي ولا بس نقل الكلام ساكت؟ يعني
الكلام ده ما نقل كلام، الكلام ده يعني بجد يعني الشباب ده الحي الفاضي يتحركوا لحد الأفراد جهاز الأمني في بيتهم في مركز حقهم ده، أفراد مناسبة خمسة من الشباب زائد ده حصلت مشكلة ولحد إني أخذ مناسبة أكثر من 300-400 نفر جيت جمع في نفس المحلة دي. بعد ذلك فتحوا بلاغات والقضية دي اتخذت زي ما قال مجرى القانوني، المجرى القانوني بتاع القضية دي بقت إني أخذ الآن القضية زي ما قال في القضاء شباب ده فاتحين بلاغات في أفراد جهاز الأمني وجهاز الأمني فاتحين بلاغات. بعد ذلك تاني في بيت برضو ما أنت علاقة بالقضية دي كله بعد برضو جات فتحت بلاغ برضو في الشباب ده بيحترمني يا أخي، هي برضو تقوم بشقالة قال هناك. بعد ذلك برضو يا أخي الكلام ده برضو أثر زي ما قال في سمعتها شنو المهم كلام كثير، لكن لحد الآن القضية دي قاعدة تقوم موجودة في 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 يد القضاء، والليلة المحكمة بتاعت الشباب ده زادهم تم تأجيلها لسبب بتاع قياب إنه يا أخي بتاع الشباب بتاع الحي في اثنين منهم غايبين. بعد ذلك الأسبوع الجاي تم استئناف القضية بشكل رسمي. بعد ذلك زي ما قال المشيف زي ما قال رأي بتاع مولانا في القضية دي قاعد يكون عامل شنو يعني، لكن بالنسبة لنا احنا
كم طيب انتوا رفعتوا رنتوا فتحتوا بلاغ للشرطة وكده وناس الشرطة دونوا لكم البلاغ ضد أفراد من جهاز الأمن لأنهم هم يعني عندهم مخالفات عندهم يعني تجاوزات في الحي وكده، الشرطة فتحت البلاغ دونت البلاغ واستمعت لأقوالكم؟
هاي الشرطة عملت مع دونت فيهم بلاغ وعملت مع شباب نادي التحري زائد ده حتى جيبنا الشهود برضو إن يا أخي كانوا بالمناسبة حاضرين في القضية، والقضية دي كلها الآن مكتملة بشكل رسمي ولحد ما حصلت زي ما قال المحكمة يعني جرائد الشرطة ذات انتهت. القضية الثانية الأسفة بقت مفتوحة حاليا واللي هي
طيب حسب وبعد ما وصلتوا القضية المحكمة حصل فيها شنو يعني؟ حصل فيها حكموا فيها لصالح المدعي ولا الملف بتاع القضية قفلوه ولا حصل شنو في الإجراءات؟
القضية الآن تم تأجيل اليوم ده في محكمة بتاعت الشباب دي زادهم تم تأجيل المحكمة للأسبوع الجاي تقريبا تم تأجيلها المرة الثانية دي القضية بتاعت الشباب.
طيب
الغادي.
وشنو قضية استجواب الناس الآخرين ديل؟ يعني ناس انتو قلتوا الليلة برضو استجوبوا ناس استجوبوهم برضو في نفس الموضوع ده؟
الاستجواب الحاصل ده بعد ما حصلت المشكلة ولحد إفراج جهاز الأمني قاموا ضربوا زخيرة هناك وتقريبا موضوع ده ناس
ضربوا زخيرة وين؟ ناس الجهاز الأمني ضربوا زخيرة وين؟ في الحي هناك؟
في الحي المشكلة دي حصلت ضربوا زخيرة في الحي ضربوا زخيرة في شباب الحي. بعد ذلك اتجمع مجموعة بتاع شباب زي سكان الحي كلهم بشكل عام قاموا فاتوا عملوا مسيرة
نعم
بعد ذلك فاتوا عملوا مسيرة المسيرة دي فاتوا لحد الرئيس بتاع المجلس التشريعي لقوم عافية سلم ومذكر لنائب بتاع رئيس المجلس التشريعي. بعد ذلك الكلام ده يعني جهاز الأمني أقصد جهاز الأمني والأجهزة الشرطية كلهم بعد ذلك حصل عملية التحقيق تم مع الناشطين اللي كانوا مشاركين في المظاهرة دي يعني تم تحديدهم بالنام تم تحقيق مع حسنين وحسن النبي تم تحقيق مع اسمه مسبل تم تحقيق مع الأنفر أجوادي وأنفر أجوادي دول بناس دول غياز ذات في إدارة الأهلية زي ذات تم تحقيق الآن برضو مع الناشط والأستاذ في مدرسة ثانوي اللي هو الأستاذ خليفة جماكشيت ولحد الآن بنتوقع الفترة الجاية ذات الناس ممكن يكون في تحقيق وممكن من المحتمل يشمل كل الناس الشارك في المظاهرة دي
يعني. يعني دي إجراءات ناس طيب ناس الشرطة يعني استدعوكم بموجب شنو يعني؟
والله
يعني في جهة مثلا في جهة فاتحة بلاغ في ناس علي كشيب في ناس أستاذ كشيب ناس عمك الممثل الإدارة الأهلية وكذا يعني في جهة فتحت فيهم بلاغات عشان كده ناس الشرطة استدعوهم؟
أول حاجة أنا بالنسبة لي يعني إجرابي على الشرطة 47 الكلام ده تقريبا يكون في بلاغات مفتوحة واحتمال قاعد يكون شكل التحري لكن بطريقة غير مباشرة. أنا وتكونت قاعد في التحقيق سألوني مشيت وعملت مظاهرة ليه برينا والأسباب المنطقية الموضوعية اللي خلتني إني أقوم نعمل مسيرة سلمية لحد ما نمشي نسلم المذكرة سلمتها شو ورينا إني أخذ ما في حاجة يعني الكلام ده كله
حسبوا أنا أقصد التحقيق اللي تم وأنت مشيت ليه ومشى ليه عمك فرج والشيخ عثمان و وحسب النبي والجماعة دي المشى حضروا التحقيق ده يعني التحقيق ده جاء من ناس الشرطة ولا في جهة أصلا هي فتحت بلاغ وحولت البلاغ للشرطة يعني مثلا ولا ناس الشرطة هم براهم استدعوا الناس ديل ودونوا ضدهم بلاغتهم وبلاغات وبعد ذلك ابتدى يحققوا معاهم.
التحقيق ده جاب توجيه من النيابة
صح؟ طيب تحقيق جاب توجيه من النيابة.
أيوة جاب توجيه من النيابة إن يا أخي يتم التحقيق مع فلان وفلان وفلان وفلان. بعد ذلك التحقيق تم، التحقيق تم حتى زي ما قال الكلام اللي قال في التحقيق.
طيب التحقيق التم ده يعني حققوا معهم عشان جريمتهم شنو، جنيتهم شنو مثلا عشان رفعوا المذكرة؟
الجريمة كلها المشاركة، بس المشاركة زي ما قال في المسيرة السلمية ورفع المذكرة، ما في جريمة تانية، ده كل الحاصل.
طيب الناس شاركوا في المذكرة دي ما انت قلت أكثر من 300 ولا 400 شخص شاركوا في المذكرة دي وفي المسيرة دي، ليه بس اختاروا أربعة ولا خمسة ناس ولا دي أصلا الناس القيادات؟
أيوة أيوة ده الكلام المناسب والكلام الحقيقي. أول حاجة الناس شاركوا كدار، واللي هي زي ما قال المسيرة دي تشمل كل سكان الضيعين. زي ده الهدف من الكلام ده كله، إني أخذ الآن كلهم الناس تم استهدافهم دي المجموعة بتاع الناشطين، وفي نفس الوقت الناس اللي عندهم الإمكانية والناس اللي بجد يعني هم محتاجة لهم ذات الولاية في الفترة، في الفترة الجاية دي. زي ده ممكن كله يكون عملية بتاع إرهاب، يرهبوا بها الناشطين اللي بيحتمرون ياخذ الفترة الجاية دي لو في حدث ثاني بالناس هم يجيبوا فوق ولا يشاركوا فوق. لكن بالنسبة لنا الناس الآن تم استهدافهم دي أو تم هو التحقيق دير كلهم القيادات الموجودين زي ما قال في أحياء بتعبين، وهم الشباب النشطين ذاته في القبائل بتاعت المجتمع كلها بشكل عام.
طيب نحن حقيقة ما عارف الآن يعني صحيح الإجراءات ماشى وكذا، وأنه في يعني تهم موجهة للناس وكذا، فشكل التهم شنو اللي تقدمت مثلا أثناء التحقيق؟ إنت لما تمشي التحقيق حققوا معك اتهموك بشنو مثلا؟ بالتحريض
انا والله في التحقيق سالوني مجموعه زلزله، سالوني يا اخي انتوا ليه من الناس مرقتوا ومشيتوا عملتوا مسيره، وريتهم يا اخي المسيره دي نحن مرقنا كمواطنين، زائد ده مرقنا مسيره سلميه ولحد ما مشينا وجينا ما عملنا اي حاجه غلط، ولا سينا للزول ولا عملنا اي حاجه في الشارع، ما عملنا اي حاجه غلط. حسيت اني اخوي مناسب الكلام ده كله يعني السبب بس بتشاركتي او سبب بتاع وجودي مع مواطنين في ولاية شرق دارفور أو كون أكون جزء المسيرة، حسيت إن بس دي المشكلة، أنا ما في مشكلة. زايدة المذكرة سلمتها بالطالب، شنو قلنا المذكرة سلمناها من طالب إني أخذ ترحيب تاع فرع الجهاز الأمني من قدام مدرسة حي العرب، مدرسة بعين حي العرب والثانوية بنات. زايدة من طالب إني أخذ ترحيب تاع فرع الجهاز الأمني من داخلية بتاع جامعة درماز لين فرع بعين. لكن تحس إن في الموضوع بالمناسبة يعني ممكن تكون في بلاغات مفتوحة، لكن لحد الآن ما تم زي ما قال ما تم إعلانه بشكل رسمي، أو تحس إنه موضوع دول الناس فوق نوع من الإرهاب، وهو بجد يعني نفس الآن شكل زي ما قال إرهاب بشكل عام، لدرجة إنه يأخذ مجموعة بتاع الناس ذات والآن بالناس بتخوف من وقوفهم ذات في القبائل بتاعت المجتمع بشكل عام. زائد ده حتى هطروا مشاكل بتاعت الناس، يعني نفس الليلة يوميا، يعني نفس الليلة التحقيق بقى مستمر، يعني نفس كده التحقيق رقم 4 الفترة الجاية برضو يكون في تحقيق، يعني بالنسبة دخل الرؤية بذاته في وسط الناشطين، وحتى زي ما قال وقف مشاغل بتاعت الناس، يعني ناس الليلة تلقى في زول الأستاذ ما بيقدر ينشر يكون عنده معاه تحقيق، بتلقى زول ما بيقدر فرج ده، يعني زول بالناس وزول عيال زول كبير، يعني ناس الليلة من الصباح قاعد ينادي في التحقيق لدرجة يا أخي الكلام ده شايف من نكته كثير جدا جدا. المهم الآن بس في الدين هو عبارة عن إرهاب بس لكل الناشطين وكل الناس الشريفين قاعدين بيقفوا في القضايا بتاعت المجتمع بشكل عام.
شكرا جزيلا أخ حسب محمود من الضيعين، فقد كنت ضيفا على برنامج حديث اليوم. مستمعي الكرام حتى نلتقيكم مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أخواني شوفوا العجائب كيف سوا، السميحة مع الأشايب كيف سوا، هيا أخواني شوفوا العجائب كيف سوا، أم جزايم مالو لشايب كيف سوا، هيا أخواني شوفوا العجائب كيف سوا، السميحة مع الأشايب كيف سوا، هادو خمسين سرات كوبو
تجيني حلا ودعمو
كيف سوا
عدو خمس إزرار في توبو
كيف سوا
تجيني حلا ودعمو
كيف سوا
هلا مسكين راقد بحمو
كيف سوا
هلا مسكين راقد بحمو
كيف سوا
عند شهرين بقص في دربو كيف سوا هيا أخواني شوفوا العجائب السميحة ما لا لشايب هاي بني زول بقتاي مقدرة يلا خطوم بقتاي مقدرة هاي بني زول بقتاي مقدرة يلا خطوم بقتاي مقدرة بيبزة جنزي كمان ما خنصر بيبزة جنزي كمان ما خنصر وراسك كاشف وكمان مغبر كيف سوا فانا التوالي ولولاكم ليل حي ولا منقدر ليه عيال توالي ولولاكم ليل حي ولا منقدر ليه هيا اخواني شوفوا العجائب
كيف سوا
السمي حاجة وزول شايف كيف سوا شوفي خسايلو
كيف سوا
أبا كم كان وري عمايلو
كيف سوا
هي أمي شوفي خسايلو
كيف سوا
أبا كم كان وري عمايلو
كيف سوا
عنده شهرين ما شاف لدايتو
كيف سوا
عنده شهرين ما شاف لدايتو
كيف سوا
إلا بلبس وبشب مايتو كيف سوا عيال توالي ولولاكم بيل حي ولا منقدر ليه عيال توالي ولولاكم بيل حي ولا منقدر ليه هيا أخواني شوفوا العجايب سمي حاجة وزول شاي هيا أخواني هيا أخواني شوفوا العجائب السميحة مع رادة شاي هيا أخواني شوفوا العجائب هيا التنبوسة وزول شاي هيا الحليوة مع رادة شاي هيا التنبوسة وزول شاي
هاي عمك الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دبنجا من تلفونك
يا اخي بسواري كيف دي؟
عادي انت اذا كان عندك انترنت في التلفون زي ما بتفتح اي موقع دايرو ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دبنجا ممكن تسمع الاخبار 24 ساعة في امان الله ومن تلفونك ذاته
اها والموقع بلقى كيف
بسيطة تكتب راديو دبنجا دوت اورج او اكتب كلمة دبنجا في جوجل وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها بيلقى لك الموقع
يا اخي
اها اقول لك شنو كمان ممكن تفتش موقع راديو دبنجا في الفيسبوك واسمه بالعربي دبنجا السودان اها هناك بتلقى برضو اخر تحديثات الاخبار وكل الاخبار
المستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حديث اليوم مع الدكتور حامد التجاني الأستاذ بالجامعة الأمريكية وحديثنا حيدور حول الزيادات الأخيرة والقروض اللي استلم الحكومة السودانية عشان ما يحسن بو أداء الاقتصاد السوداني نحن مع البروف حامد التجاني نشوف التأثيرات اللي بيحدثوا اللي هو القروض اللي بيجيبوا الحكومة وبعد ذلك برضو يعني ارتفاع الأسعار الحكومة يعني بتبرر انه زادت الكهرب وزادت الموية وزادت سلع كثيرة جدا انه ده بيساهم في اداء الاقتصاد السوداني نشوف مع البروف حامد التجاني الاثار شنو اللي بترتب عليه والكلام ده كله اهلا ومرحبا بك البروف حامد التجاني في برنامج حديث اليوم
شكرا جزيلا
طيب بروف يعني الان في زيادات في الكهرب والموية بنسبة 100% دي اثار شنو على المواطن وهل الزيادة بنسبة 100% لسلعة الكهرباء والموية والسودان من المعلوم انه بلد يعني منتج للكهرباء في خزانات كثيرة جدا بتولد الكهرباء وبعدين في مياه كثيرة جدا المشكلة شنو؟
شوف المشكلة الحقيقية هو يعني في مسألة بتاع التخطيط بالنسبة للبنية الأساسية في السودان وخاصة الخزان مروي وأول ما أنشط هذا السد كان في وهم كبير جدا انه حيوفر كمية من طاقة وممكن تغذي كل الحوجة بتاعت السودان. أصبحت إنه دي تلات وهم كبير. واستخدم هذا الست هو كان مكلف حوالي 1.2 مليار دولار، ده التكلفة الحقيقية. لكن التكلفة المقدمناها في دفاتر الحكومة والقروض الأخذ باسم هذا السد تجاوز 3.4 مليار دولار. الجزء ده كلها صرفت في مشاريع فاشلة وصرفت في مشاريع سياسية بنزل المؤتمر الوطني. الآن دي قرض فوائدها لابد الحكومة تدفعها، ودي مشكلة كبيرة جدا. بالنسبة لمسألة الكهرباء، الكهرباء بقت حاجة يعني مشروع بتاع نهضة. أي أمة عشان تنهض لابد يكون في كهرباء، لأنه الكهرباء دي مش إنه عشان الناس تشوف تلفزيون ولا تشوف الإنترنت، بقدر ما هي ذاتها بتساعد في مسألة الإنتاج ووسيلة بتاعة النهضة، لأنه بدون الكهرباء ما في إنتاج وما حيكون في أي تقدم. الآن الحكومة بينظر للكهرباء مش بمنظور بتاع النهضة، بينظر عليها بمنظور بتاع استهلاك، وبيفتكر إنه المسألة خطأ جدا إنه يقوم يزيد رسوم بتاعة الكهرباء، لأنه إنه انعكاساته تماما على كل القطاعات، قطاعات بتاعة المواصلات حيكون هيترتفع، قطاع بتاعة الانتاج، قطاعات المنتجة كلها حيكون تكاليف الإنتاج هتزيد. وبيفتكر برضو بالنسبة للناس المحدودين الدخل كانت الكهرباء بالنسبة لهم برضو بقى حاجة أساسية الآن، والمجتمع كله محتاج إلى أنه يكون في كهرباء، يكون في إنارة. والمثل هيكون في ضغط على الأسر الفقيرة أكثر. وبعد ذلك المبرر بتاع الوزير اللي بيقول انه احنا الكهرباء عشان نعملها عشان الفئات الثرية والفئات المقتدرة ما تستهلك كهرباء مدعومة، لكن في النهاية ده المبرر دائما بيستخدموه عشان يشيلوا الدعم وغير الدولة بدل ما تكون دولة بترعاية اجتماعية بترعى الفقراء وبترعى المواطن، أصبح دولة هي بترعى مصالح بتاعت الدستوريين وبترعى مصالح بتاعت الوزراء والولاء والمعتمدين. كم هايل دم دارين صرف والحكومة ما عندها موارد، بتحاول انه تديد الضرائب على الجبايات عشان تصرف عليها. فبيفتكر انها هي سياسة فاشلة، بس البلد ماشية منهارة وفي طريقه للانهيار، فكل شيء وارد. يعني ممكن يزيدوا الكهرباء، يزيدوا المويه، يزيدوا سعر الدواء، فما عاد انه في حاجه كده ما فيه زياده في البلد. يعني
نعم.
البلد في ازمه حقيقيه طحنه وماشيه في سقوط متسارع جدا.
نعم.
بسبب انه ما في رؤيه.
نعم. طيب دكتور، يعني بخصوص الزياده المعلنه دي تاثيرها شنو؟ هل بيتاثر سلبا ام ايجابا على الاقتصاد السوداني وعلى ادائه؟
بالتاكيد بالنسبة للطاقة، لأنه مسألة مدخل أساسي بالنسبة للصناعة، مدخل أساسي بالنسبة للزراعة، مدخل أساسي بالنسبة للصحة، فكل هذه القطاعات تتأثر سلبا. فحيكون في مزيد من بدل ما نشجع الإنتاج، وبدل ما نشجع الإنتاج إنه نخفض أسعار بتاع مدخلات الإنتاج، الآن إحنا بنرفع في أسعار بتاع مدخلات الإنتاج. فأحسن إنك تدعم الطاقة عشان يكون الناس تنتج. الفائدة من الإنتاج اللي بتجي هي بغطي تكلفة بتاعة الدعم ده. يعني كده الحكومة بتستفيد من مسألة الإنتاج، وممكن تاخد الجبايات من الإنتاج بدل ما تاخد الجبايات من ويزيد رسوم بتاعة مدخلات بتاعة الصناعة. ففي تأثير سلبي عليه. والآن القطاعات الفقيرة، الآن فقر في السودان تزادت بوتيرة عالية جدا، وتكاد تكون نص السودانيين الآن في خط الفقر. فدي حتزيد من معدلات هذه، لأن الدولة تخلت عن واجباتها الأساسية، تخلت عن عقدها الاجتماعي إنها توفر الصحة والتعليم والكهرباء والمياه. دي كلها حاجات أساسية بالنسبة لأي بلد في الدنيا. الآن البلد كلها ممكن يكون خرطوم، الناس عندها عطشانة ما فيها موية ذاته عشان ترفع من سعرها، هي مش موجودة. إذا أنت بتجيب ويكون في جودة ويكون فيها دوام واستمرارية وتقول ممكن نزيدها، الناس ممكن تتقبل، حتى ذات السلع مش موجود. فبيفتكر إنه إحنا الآن بنحارب أنفسنا بسياسات خاطئة، والناس بتجرب في حاجات. الآن الحكومة هما إنها جبايات، هما إنها تزيد الإيرادات عشان تدفع للدستوريين بتاعه وتدفع للميليشيات بتاعه وتدفع للأمن. ما عنده الحق أولوية بتاع إنه يركز على التعليم والصحة ورفاهية بتاعة الإنسان.
نعم.
ما عادت أولوية بتاعة الحكومة.
نعم. طيب بالنسبة للقروض، يعني الحكومة أخذت قروض كثيرة جدا وبررت إن القروض دي أخذتها عشان إنه على الأقل تساهم في إنه العملة تنزل، يعني العملات الصعبة كلها كانت ارتفعت بصورة كبيرة جدا مقابل الجنيه، فبرضو هل القروض دي يعني برضو ممكن يساهم في أداء الاقتصاد السوداني ويتعافى ولا ده كلام سائد؟
شوف الحكومة دي، الحكومة دي مما بدأت القروض اللي أخذها من الصناديق وأخذها من الدول أخذها من البنوك، والقروض اللي لسه برضو جزء منها قادر بتدفع بفوائدها، الحكومة دي ماخدها حوالي 30 مليار دولار ديون موجودة على الحكومة دي، من ده كمان ابتداء من 2003 الحكومة دي أخذت حوالي 30 مليار دولار كقروض من صناديق ومن دول. دي وسيلة رخيصة جدا بالنسبة للمسألة بتاعت التنمية، إذا كان أنت عندك رؤية إنه المشاريع دي تكون مشاريع حيوية وبتنتج، القرض ما مشكلة، أنت ممكن تقترض وبعدين تدفع. بس إذا كان أنت بتدخل في مشاريع فاشلة، طرق الآن كلها فاشلة دخلوا فيها، مصانع بتجابوها ودخلوا فشلت، مصانع السكر كان كنانة ولا غيره كلها فشلت، الآن كل المشاريع الكبيرة، سد مروي الآن واحد من المشاريع الفاشلة بكل المعايير، دي كلها قروض وقروض. فمسألة القروض إذا كانت فيها مشاريع حيوية وحقيقية عندها مردود للمجتمع، إذا المشاريع ده ما عندها مردود ما عندها عائد، معناها ديون متراكمة على الأجيال القادمة إنها تدفع، والحكومة دي الآن ما بتهتم بمسألة الأجيال القادمة، الآن هم عايشين رزقهم اليوم باليوم، فبيروحوا بيفتشوا لهم في أي قرض، وقروض كمان بياخدوها بفوائد عالية جدا عشان يدفعوها، عشان الدول اللي بتديها لأنهم عشان ما فيش ضمانات، فبيفتكر إنه حكاية القروض دي يقولوا في قرض دخل، القروض بيدخل عشان يجيبوا بها حقيقة بيجيبوا بها الوقود، يعني قروض بياخدوها بيجيبوا بها الوقود، في عجز في ميزان التجاري حوالي 4.5 مليار دولار في عجز في الميزان التجاري، ده بيغطوها من وين؟ بياخدوا من القروض دي برضو بيخطوها، وبعدين بيقولوا احنا نغذي الحسابات بتاعت الشركات بالعملات المحليه وغيره وغيره، فبيفتكر انه مساله القروض ما حل في لانه في انعدام بتاع رؤيه وما في استراتيجيات واضحه لمساله التنميه بتاعت البلد، وشغالين رزق اليوم باليوم، فما هي الا واحد من الحيل انه يقترضوا عشان يصرفوا في مشاريع فاشله، لانه الان كل اذا شفت الناس المشاريع وزراء ذاته الان الموجودين دي كلهم كلها تشعل ناس انتهازيين قاعدين لامين مع بعض في مشروع انتهازي جدا وما عنده اي عائد ولا عنده مردود للبلد، فبشكل انه ما في امل من انه قروض تعمل حاجه. وانت عندك القروش البترول ده ما كانت حوالي 250 مليار دولار، ما يقول لكم 100 مليار، 250 مليار دولار ايرادات بتاع هذا البترول في 10 سنوات الماضيه، دي مشت وين القروش دي؟ إذا القروض ما عملت تنمية حقيقية، تكتب لك قرض بثلاثة مليار ولا 2 مليار ولا مليار ولا 500 مليون، دي زي ما بيقولوا دي قطرة، بس قطرة كده في بحر.
نعم.
ما عندها أي تأثير على مسألة بتاعت التنمية في السودان.
نعم، طيب المهر شنو؟ يعني الآن البلد في حالة بتاعت أزمة، كل الأشياء مرتفعة، الحكومة بتعمل في كل يوم سياسات جديدة، كل يوم أسعار زايدة، يعني المهر شنو؟
هي في الحقيقة حكومة ما عندها سياسات، الحكومة المشكلة عندها حكومة بتاع أزمات، هي بتدير في أزمات بتقوم نار بمشي يطفوها، لكن ما بيشوفوا إنه النار دي سببها عايش. الآن دول كثيرة جدا عفيت عن الديون، السودان لا يمكن أن يعفى عن الديون لأنه عنده مشكلة بتاع محكمة الجنايات الدولية قاعد في راسه، في رئيس مطارد مفروض يكون يمشي يسلم نفسه المحكمة ولا يتخلى عن السلطة عشان يدي فرصة إنه الناس يفكروا في مستقبل البلد ويخططوا له. الآن ماشي، الآن أنتوا الآن شايفين كل الدول الاتحاد الأفريقي المجتمعين في عادي يخاطبهم رئيس الأمريكي أوباما، الرئيس السوداني قالوا له مش مرغوب إنه يكون موجود هنا، في النهاية سنشوف له مخرج بضمانات أمريكية مشت لموريتانيا، قاعد في موريتانيا بيتكلم في القضايا ما عنده أي تأثير ولا عنده أي معنى، ما قيادات ذاته هامشية ومش مهمة في الإطار الإفريقي، يعني بيعكس حجم الدولة، يعني الدولة دائما ما عندها تمثيل، الآن الرئيس مقبل بيسيروه أجهزة أمنية، ناس أمنيين قاعدين يحموا نفسهم، البلد مختطف البلد وقاعدين بيحموا مصالحهم بس، فبفتكر المخرج الوحيد إن الشعب السوداني ده يفكر في مستقبل. الآن لا في جيش واقفة مع الحكومة، في عندهم ميليشيات مرتزقة دول الخاتين يحموه، لكن إذا الشعب السوداني عزم وتوكل ووحد إرادته نشتكر إنه ما في بقي قدامنا، الحكومة دي بتمشي في ضحى، الحكومة دي الآن حكومة بتاع عزمات بتاع مجموعة بتاع انتهازيين عندهم كمية من جروس رواء من أموال الشعب السوداني وخدتنا ومحتفظين بيها وأوزين يستمروا عشان يحافظوا على أموالهم ده، لكن الآن ما في سلطة حقيقية في السودان، الآن الدولة السودانية ما في دولة سودانية بدولة كمؤسسات، في أشخاص اختطفوا الوطن وعايشين في مصالم. عشان ده مهم إنه الشعب السوداني يجوا بخطابهم، خطاب بتاعتهم خطاب تصالحي، يوحدوا رأيهم ويخلوا الانقسامات، أهلنا الفلاجيين والمعسكرات وغيره يوحدوا كلمتهم، يطرحوا منفستو، يطرحوا برنامج معالم بتاع مخرج للأزمة السودانية عشان نتخطى مثلا عمر البشير، نتخطى وجوده ونتخطى ذاته بعد القوة التي تتاجر بمثلة بتاعة الشعب السوداني، لأنه قوة ذاتها انتهت، في قوة قديمة جدا أو تعيد نفسها أو تعيد انتهتها، هي ذات السبب في أزمات السودان.
نعم.
في جيل كبير جدا من الشباب ومن الناشئين وشباب ومنظمات مجتمع مدني موجودة، لكن الآن مغيب في ظل هذا الفوضى العارمة في السودان. محتاج إنه الناس يرتبوا هذه الصفوف ويطرحوا بدائل ويطرحوا منافسة للخروج من الأزمة.
شكرا جزيلا الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور حامد التجاني الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج المفقودين. شكرا للناس اللي اتصلوا بينا الاسبوع ده، والشبكه ما ساعدتنا الحقيقه عشان نسجل مع كل اللي اتصلوا، فبنعتذر لهم وبوعدهم ارجع لهم في اقرب فرصه. الشكر برضو لكل المتابعين لبرامج راديو دبنجا على الموجه القصيره وعلى الستلايت والانترنت، وللناس المتابعين وسائل التواصل الاجتماعي نقول لهم انضموا لصفحة دبنجا في الفيسبوك عشان تتابعوا آخر الأخبار. نجي للنداءات اللي وصلتنا الأسبوع ده. النداء الأول من صالح إدريس من سودري بشمال كردفان، لكن حاليا في السعودية. اتصلنا عشان يبلغ عن محمد الشيخ الجواد، ده والد صديقه الريح محمد الشيخ الجواد، كان متزوج وعنده أولاد، طلع خلاهم صوار ومن ديك تاني مجا وما عرفوا الجهة ماشي عليها ولا اللي يقول له خبر يعني. ويقول حاليا الأولاد كبروا وتخرجوا من الجامعة، ووالده برضو يتوفى قبل 6 شهور. الكلام ده كله حصل وهو ما في. نحاول نسمع جزء من النداء بتاع صالح إدريس.
صالح إدريس السكن ولاية شمال كردفان الأرض والمملكة العربية السعودية في محلية سودري، محمد الشيخ الجواد وصاحبي طبعا، وطبعا يقول عمي وأولاده وصحابي وكده. أيوة، أبو الريح محمد الشيخ الجواد مارك ماشى ليبيا من 96 وما في خبر للآن والله. كل الناس تجيب الأخبار لكن ما في خبر أكيد كده مؤكد منه تماما يعني. ماشى كبير، خلى أولاده ما شاء الله رجال كده، خلاهم صغار الآن ما شاء الله في الجامعات ودرسوا، وابوه توفى الله يرحمه بقفاه قبل 4 شهور، وللآن والله ما في اي خبر. واخر مره طلع من الناس 96 دي ولا ثاني اي ولا مكالمه ولا اي حاجه.
هل عنده معلومه او خبر من محمد الشيخ الجواد ممكن يتصل بصالح ادريس في السعوديه في نمره التلفون 00962 583 088 107. النمرة مرة تانية 0962 583 088 107.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
معانا هنا برضو نداء من أحمد حسن الدودو عزيز، وبيسأل من جده اللي هو الدودو عزيز قيدوم جايد، مرق بدري من السبعينيات من منطقة سرف عمرة. بيقول هو ذاته كان ما ولده من الوقت ذاك، من مرقته ديك تاني ما في زول سمع منه خبر. قريبات دي وصفوه في سنة 2001، جزول قال الزول لقاه في الفاشر ومتزوج وعمل له أسرة وفيها أولاد وبنات في منطقة هيجيلية. همشوا هناك سووا كده ده ما لقوهم جو راجعين وهسه هو وجه نداء. نسمع جزء من النداء.
والله أنا طبعا أسي عليهم في ليبيا أحمد حسن الدودو عندي جدي مفقود هو طلع زمان هو طلع وانا زمان تصدق ما مالود مدة مصير العين زمان 91 الجدي اسمه الدودو عزيز قدوم جايد والله جدي طلع قديم ومصاب قدام أنا صدق ما مالود زاد وسنة 70 توصفوا لي أنا في الفاشر وجانا واحد قال لي أنا بالاسم ده جيت واحد في الفاشر وقال ما جاء ما عنده أولاد هنشونا بنات بس ولما شايف في القبيلة اللي وصفوا لي أنا فيها خيط وما ما قال لنا ما قال لنا هنا ما في قال لنا الاسم ده قال لنا الاسم ده هنا ما في خيط وأبوي لف الروحة وكان راعة كده خيط ما نجي مع ولده في محلية سرف عمره وطلع الزمن ذاك قال لهم أنا ماشي الخرطوم مشى من الزمن ذاك ماشي الخرطوم تاني ما الزمن ذاك كان ما في موبايلات وما في كلام زي بالجواب بس وما لي جاي منه أي جواب بعد بس قال واحد في 70 والصفرين قال لنا في جيت ال 2001 يعني في 2001 الاسم نفس الاسم ذاك قال لنا لقيت واحد في الفاجر من منطقة جليجي أبوي ومعاول بأخوي الكبير طبعا شاله ومشي الفاشر دور قد ما دور خلت الناس اللي عندهم كده ما وصفوا لهم طالبوا
اللي عنده خبر أو معلومة من الدودو عزيز قيدوم جايد ممكن يتصل بولده أحمد حسن الدودو في ليبيا في نمرة التلفون 00218-944-183-750 النمرة مرة تانية 00218-944-183-750
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان
من الدمازين نداء قصير من عبد الملك عبد الشافع اتصل بينا عشان يبلغ عن أخوه ودمه اسمه صالح علي عيسى مارك سنة 2005 كان شغال في شرطة في النيل الأزرق وسافر دارفور وتاني أخباره انقطعت زي ما قلنا نداء قصير ودي كل المعلومات اللي فيه وأنا قلتها لكم نسمع كلمتين منه بصوت المبلغ عبد الملك عبد الشافع.
أنا عبد الملك عبد الشافع عبد الملك أحمد صالح ده أخوي وفقدناه يعني من 2005 اسمه صالح علي عيسى أخوي ودمي والله كان أصلا شغال في الشرطة كان شغال في الشرطة في النيل الأزرق هنا وسافر فات بلد دارفور يعني بعد ذلك اختفى تاني
هل عنده خبر أو معلومة من صالح علي عيسى ممكن يتصل بأخوه عبد الملك عبد الشافع في نمرة التلفون 09-12-18-20-37 النمرة مرة تانية 09-12-18-20-37
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان
من ولاية غرب دارفور الجنينة منطقة هشابة نداء من عز الدين آدم قمر عمر بشارة عز الدين بفتش لنفرين لأخوه الصغيرون عبد الحليم آدم قمر عمر بشارة عمره 13 سنة وطلع وشرد من البيت سنة 2014 السنة الفاتت ولغاية تاريخ اليوم تاني ما جاء راجع وما في زول طبعا لقى خبره. المعلومة الوحيدة اللي عنده قال الزول ده قالوا ليه قاعد في قرية صغيرة على الحدود التشادية دي كل المعلومة المتوفرة. الزول التاني المفقود اسمه زكريا محمد حسن عمره 22 سنة وبرضه طلع سنة 2014 قال ماشي النيجر للذهب اشتغل ذهب هناك ومن ديك أخباره انقطعت. نسمع جزء من النداء.
أنا اسمي عز الدين آدم قمر عمر بشارة ولاية غرب دارفور شمال محلية جبل مول منطقة خشابة رحلي عبد الحليم آدم قمر عمر بشارة أخوي شقيقي هاي الزول ده شربت بس وطلعت من البيت من 2014 ولحد لها السنة ما لقينا أخباره. الزول ده طلعت وقال وعشب حدود الشعبية طلعت في محلة قوزدجة ومن هناك قال عشلة وطاطنيجر ومن هناك كان ما سمين أخبار قال فاتي
مع الضعف والرجعة رجعت وبعد منه ما في مين أخباره للآن والناس بيقولوا قاعدوا ما لقينا لقينا لنا رحم تلقونا ليه هذا الآن لما نسينا أخباري يرجع ريبا نفس الرحم ده لأنه يرجع يجي إنسان يتيم أم لهبه وما بأي زول عنيته قاعد معي وهي طبعا يقولنا يا طعمة لكن أنا عايز لو عبر التلفون حتى لو لقي برحمي يرجع يدوق علي وكل يدوق علي يمتى الثبت ويمتى القناطة ويدوق علي تلفون ويرجع يجينا في البيت زكريا محمد حسن برضه كان طلعت وفات في نيجر وجون سعي رحمه وفاتت راحت منه قريب عندنا سنة ما لقينا منه لما لقي برحمي يرجع اختصل لي مباشرة زكريا قال له انا ماشي نيجر في الذهب وفاتت يوم عن يوم من يوم الفاتت برحمي تلحي ماشي من اخباره
عنده خبر او معلومة من النفرين ديل هو الطفل عبد الحليم ادم قمر عمر بشارة عمره 13 سنة وقالوا قاعد في الحدود الشادية وزكريا محمد حسن قالوا مشى النيجر ممكن يتصل بأخوهم عز الدين آدم قمر عمر بشارة في نمرة التلفون 01-25-38-55-63 النمرة برة تاني 01-25-38-55-63
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان
منى يحيى بشر من الجنينة أصلا لكن حاليا ساكنة في أم درمان الثورة 29 منى بتسأل من أخوها محمود يحيى بشر قالت كان شغال أستاذ في منطقة صلاعة وكان مربي له بهايم ضان بعدين بقت كثيرة عملت زي 350 راس وجي يوم البهايم انفقدت ساقوها هجا واحد قال له البهايم دي ساقوها ودوها تشاد ومحمود مشى تشاد عشان يكوس البهايم ومن مشي وتديك تاني ما رجع وما في زول لقى خبره الكلام ده سنة 2003 في ناس بيقولوا زول ده موجود وعايش في تشاد لكن الخبر متأكد نسمع جزء من نداء أخته منى يحيى بشر
أيوة اسمه منى يحيى بشر ساكنة أم درمان 29 ثورة 29 والله يا أخوي اسمه محمود يحيى بشر كان أستاذ في منطقة صلاعة هناك في جمينة وعمل بحايم خيته كثيرة زي 350 رأس كده ضان شالوا بحايمه وجا واحد قال له بحايمك لقينا في تشال قال تمشي تشيله أما مشى تاني ما رجع ما لقينا ولا سمعنا صوت ولا أي حاجة من 2003 والله كل ما نسأله أنا وأخوي ده مشى عمل بلاغ وفتشوا كده ما لقوا بقول لي أنا جالس قاعد في تشات لكن ما جانا ولا سمعنا خبره
هل عنده خبر أو معلومة من محمود يحيى بشر كان شغال أستاذ في صلاعة وقال موجود في تشات يتصل بأخته منى يحيى بشر في نمرة التلفون 09-22-38-98-59 النمرة مرة تانية 09-22-38-98-59
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان
من الضعين نداء قصير من مكية قرشي أحمد اتصلت بينا الحقيقة والشبكة ما كانت كويسة والصوت ما واضح لكن فهمت من كلامه انه ولده احمد اسماعيل التوم شغال عسكري ودهم نيالة ودخلوا في معركة هو كان فيها في منطقة ابقراجل واسروه هناك اتأسر بعد اسروه اتصلوا بهم مرة وسمحوا ليهم يتكلموا معاه يعني اخوه يتكلم معاه مكية بتقول هي رجعت للنمرة دي ضربتها تاني عشان تتكلم مع ولدها وفي زول رفعه قال لها الزول ده بعيد شوية وده آخر خبر منه الكلام ده كان سنة 2013 شهر 2 زي ما قلنا الصوت ما واضح لكن نحاول نسمع كلمتين
مكية غور في أحمد فاسم الضعين ولدي اسمه إسماعيل التوم والله 2013 شهر 2 مثل نارة وشغال وعملوا اشتباك في أبقراجل أيوة في المعركة لكن هو أسروا بعد خمس سنين هم طلعوا تأشيط وعملوا معركة وبعد ذلك أسروا
صوت وسمعنا اللي زعلان في دبنج خلينا مع سوزان البرنامج تقولين بعد ثلاثة يوم بعد ما زعلنا تقولين بعد ثلاثة يوم حش علينا الجهازات المتقو الثاني بعد ده تقولين في عيد رمضان عيد الصحية الدولة خوش أهلا معلومة أنا بدأ ما فيه مشيء تصل لنا مرسالة وقال الوالدين قال لي مجد تصل بعد ما جيت ثاني درجيت لهم وقلت أنا ولدي قال لي ولد جدا والله ما صارت بعيد شوية وأسأل الله أنت مسألين عنا يا أخي حتى هو فيها أسأل الجماعة اللي هم معاهم ديلي عشان اتصلوا لنا كان حي ورونا وكميت كمان ورونا
هل عنده خبر؟ أو معلومة من أحمد إسماعيل التوم ممكن اتصل بوالدته مكية قرشي في نمرة التلفون 01-29-60-34-52 النمرة مرة ثانية 01-29-60-34-52
كان عندي يا مكان
على كده يا اخوانا بنكون وصلنا نهايه الحلقه دي من برنامج المفقودين اذا عندكم زول مفقود دارين تبلوا عنه او تعرفتوا على اي واحد من الناس اللي احنا زعناه مفقودين ممكن تضربوا لنا في راديو دبنجة في نمره التلفون 00-31-20-8-3-4-7-0 نمره التلفون راديو دبنجة مره ثانيه 00-31-20-8-3-4-7-0 ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء